بسم الله الرحمن الرحيم. وزيادة قيد من غير تأويل على أو على وجه الحقيقة وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراب كذلك للحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر. كان البحث حول الاضطراب علامة الحقيقة وعدم الاضطراب علامة المجاز، وقلنا الاضطراب بمعنيين: المعنى الأول الاضطراب التطبيقي، والأخون يقصد من الاضطراد هذا الاضطراد التطبيقي، لأن اضطراد اللفظ في المعنى الحقيقي هذا هو الاضطراد التطبيقي، واضطراد اللفظ في مصاديق العلاقة ونوع العلاقة هذا لا يحصل الاضطراد بل عدم الاضطراد، وهذا علامة المجاز. ولكن هناك اضطراد بمعنى آخر وهو الاضطراد الاستعمالي، والاضطراد الاستعمالي كما يفهم من كلام السيد الخوئي رحمه الله عليه اللفظ يستعمل في معنى واحد في مقامات متعددة بدون قرين. مثلا لفظ الماء يستعمل في معنى واحد وهو السائل البارد الطبق، هذا اللفظ في هذا المعنى يستعمل في مقامات متعددة، مرة يقع مبتدأ الماء ضروري لحياة الحيوانات، الماء مركب من عنصرين، الماء يغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، وأحيانا يقع مفعولا شربت الماء، وأحيانا يقع مضافا ومجرورا مثل سبحت في ماء النهر. ففي مقامات متعددة هذا اللفظ بهذا المعنى يستعمل بدون قرين، فهذا علامة على أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى. وأما إذا استعملت الكلمة في المعنى مع القرينة فهذا ليس بمضطرد، مع وجود القرينة يستعمل وبدون وجود القرينة لا يستعمل. هذا الاضطراد يسمى بالاضطراد الاستعمالي، يعني استعماله مضطرد في المعنى الواحد بدون قرينة. والسبب لكون هذا الاضطراد علامة للحقيقة أن صحة استعمال اللفظ في معنى إما ينشأ من وضع اللفظ للمعنى، وإما ينشأ صحة الاستعمال بالقرينة. فما دام صحة الاستعمال ناشئ من هذين السببين إما أن يكون هناك وضع بين اللفظ والمعنى، فلذلك يصح الاستعمال، أو أن تكون هناك قرينة حتى يصح استعمال لفظه المعنى. فمن الاستعمال في مقامات متعددة بلا قرينة يستكشف أن السبب لصحة هذا الاستعمال هو الوضع، فهذا اللفظ وضع لذلك المعنى، ولذلك يصح استعماله في ذلك المعنى في مقامات متعددة بلا قرينة. فمن هذا الافتراض الاستعمالي نستكشف أن اللفظ وضع لذلك المعنى. هذا هو الافتراض الاستعمالي، لكن الإشكال الوارد على هذا البيان للافتراض الاستعمالي أنه القرينة ليست سبباً لصحة الاستعمال. ما قلنا سبب صحة الاستعمال أمران، الأمر الأول الوضع والأمر الثاني القرينة، فهذا الكلام ليس صحيح. فاستعمال اللفظ في المعنى سواء كان المعنى حقيقياً أو المعنى مجازياً، الاستعمال صحيح ولو لم تكن هناك قرينة. منتهى الأمر إذا كان المعنى معنى مجازيا لا يفهم هذا المعنى المجازي بلا قرينة. مسألة فهم السامع للمعنى المجازي بلا قرينة شيء، وصحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي شيء آخر. صحة الاستعمال مربوط بالعلاقة، لا بد أن يكون هذا المعنى المجازي له علاقة بالمعنى الحقيقي حتى يصح استعمال اللفظ في هذا المعنى المجازي. فالمصحح لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي هو العلاقة، أما القرينة ليست مصححا للاستعمال، القرينة فقط سبب للفهم السامع للمعنى المجازي. فإذا لم تكن هناك قرينة السامع ما يفهم أن المتكلم أراد من هذا اللفظ المعنى المجازي، فصحة الاستعمال في المعنى المجازي لا ترتبط بالقرينة. حتى يأتي هذا التقرير ويقول صحة استعمال اللفظ في معنى من المعاني إما سببه الوضع وإما سببه القرينة، فإذا كان استعمال اللفظ في معنى في مقامات متعددة بلا قرينة لاكتشفوا أن المصحح لهذا الاستعمال هو الوضع، فبالاضطراد الاستعمالي نكتشفوا أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. هذا ليس بصحيح، المصحح إما الوضع وإما العلاقة، مش وضع أو القرينة. حتى يأتي ويقول صحة الاستعمال بلا قرينة هاي في مقامات متعددة علامة على أن المعنى معنى حقيقي. فهذا الإشكال وارد على هذا التقرير. وهناك تقرير آخر، عليكم السلام ورحمة الله، وهناك تقرير آخر للاضطراد الاستعمالي أن اللفظ إذا كان يصح استعماله في معنى في مقامات متعددة فهذا تكرار هذا الاستعمال، استعمال الصحيح في هذا المعنى علامة على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. وأما إذا ما كان الاستعمال في المعنى صحيحا في مقامات متعددة فمن هنا نكتشف أن هذا المعنى معنى مجازي. والسبب أن الاستعمال في المعنى المجازي هذا الاستعمال صحيح إذا كانت العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وهذه العلاقة مقبولة من قبل العرف لهذا القيد، مو مجرد العلاقات المعروفة في علم البلاغة. علاقات معروفة في علم البلاغة الشبه والسببية والحال والمحل، الجزء والكل وما شابه من هذه العلاقات. مجرد العلاقة لا تكفي، لا بد أن تكون العلاقة علاقة مقبولة لدى العرف. فلذلك أحيانا علاقة الجزء والكل موجودة لكن غير مقبولة لدى العرف. فمثلا علاقة الجزء والكل موجود بين الرقبة والعبد، فالرقبة من الأجزاء الرئيسية بحيث ينتفي الكل. مع ذلك أحيانا استعمال الرقبة في الكل صحيح وأحيانا مو صحيح، العرف ما يقبل. ففي مثلي تعلق العتق بالرقبة صحيح، اعتق رقبته، فيقصد من الرقبة العقد. هنا العرف يقبل هذه العلاقة لتصحيح هذا الاستعمال، استعمال الرقبة في العقد. أما إذا كانت الرقبة متعلق لفعل آخر غير العتق مثل نام الرقبة، هذا العرف لا يصحح هذا الاستعمال أن الرقبة استعملت في العبد استعمال جزء في الكل، هذا صحيح عرف. أو مثلا اسأل القرية، في هناك علاقة الحال والمحل بين القرية وبين المسؤول منه. إذا تعلقت السؤال فاستعمال القرية في هذا الشخص صحيح بعلاقة الحال والمحل. أما إذا كان فعل آخر متعلق بالقرية، فجلس القرية، فالقرية هنا استعمل في الحال وهو الشخص الجالس، أفضل ليس صحيح. فلذلك العلاقات المعروفة في علم البلاغة مصحح للاستعمال المجازي، لكن بشرط أن يكون مقبولا لدى العرف. فما دام هذا القيد أخذنا في هذه العلاقة المصححة للاستعمال في المعنى المجازي، فالعلاقات لا تكون مصححة دائما. فاستعمال اللفظ في مصداق العلاقة ليس مضطردا، أحيانا في مصداق العلاقة صحيح وأحيانا مصحح، مثل ما مثلنا بهذين المثالين. مصداق علاقة وهو في المثال الأول هو الرقبة والعبد، هذا المصداق إذا تعلق به العتق فصحيح، وإذا تعلق فعل آخر مو صحيح. فهكذا في المثال الثاني علاقة الحال والمحل، فهذه العلاقة إذا تعلق به السؤال فصحيح، وإذا تعلق به فعل آخر مو صحيح. فاستعمال في مصداق العلاقة ليس مضطردا. فالآن استعمال اللفظ في معنى في مقامات متعددة علامة على أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. وأما إذا كان الاستعمال ليس مضطردا في مقامات متعددة، في مقام صحيح وفي مقام غير صحيح، من هنا نكتشف أن هذا اللفظ غير موضوعي لهذا المعنى. هذا المعنى مجازي، مثل الرقبة في العرض مجازي، والقرية في الشخص الساكن في القرية مجازي. فهذا تقرير آخر للطراد الاستعمالي، ما علينا الآن مناقشة هذا البيان، وبعد هل ممكن نصلح البيان الأول للطراد الاستعمالي أو ما ممكن، مناقشات طويلة وعريضة. نعرض عن تفاصيله، مهم أنتم تعرفوا أن الاضطراد على معنيين: اضطراد تطبيقي واضطراد استعمالي، وكلا الاضطرادين موجود في كلمات المرحوم المظفر. فأما الأخر يذكر اضطرادا واحدا وهو الاضطراد التطبيقي. فلما استشكل الأخون أن المقصود من العلاقة التي تكون مصححة لاستعمال اللفظ في مصداق العلاقة، إذا كان المقصود من العلاقة نوع العلاقة فلا يكون هناك اضطراد في استعمال اللفظ في مصاديق هذه العلاقة النوعية. ف الاضطراد وعدم الاضطراد صحيح، الاضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز، لكن إذا كانت العلاقة المصححة للاستعمال هي صنف العلاقة، فصنف العلاقة مصححة للاستعمال مضطردا، فاستعمال اللفظ في مصاديق الصنف، صنف العلاقة، هذا الاستعمال مضطرد، فصار الاضطراد أمرا مشتركا بين المعنى الحقيقي، استعمال اللفظ في مصاديق المعنى الحقيقي مضطرد، وبين صنف العلاقة، استعمال اللفظ في مصاديق هذا الصنف كذلك مضطرد. فصار الاضطراد أمرا مشتركا بين الحقيقة والمجاز، والأمر المشترك لا يكون علامة للخاص وهو الحقيقة. هذا هو إشكال الأخون على الاضطراد التطبيقي. بعد ذلك يحاول أن يدفع الإشكال أنه نحن نقيد الاضطراد بقيد، نقول اضطراد على نحو الحقيقة، هذا علامة الحقيقة. شنو الاضطراد على نحو الحقيقة؟ يعني اضطراد اللفظ في مصداق معنى، وهذا المعنى هو المعنى الحقيقي للفظ، هذا النحو من الاضطراد علامة الحقيقة. أو نقول الاضطراد بدون تأويل. شنو الاضطراد بدون تأويل؟ يعني الاضطراد بدون علاقة، والمقصود من العلاقة صنف العلاقة. فإذا كان الاضطراد بدون علاقة طبعا لابد أن يكون الاضطراد بحسب المعنى حقيقي بالنسبة لمصادقه. فهذا القيد إذا نضيف بصير الاضطراد علامة حقيقة. الأخون يقول هذا القيد إذا أضفنا إلى الاضطراد يستلزم منه الدور. ففي مثال الإنسان، هل هذا اللفظ وضع للحيوان الناطق أو ما وضع لهذا المعنى؟ فإحنا من طريق الاضطراد نحن نريد أن نعرف أن لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق أم لا. فمعرفة أن الإنسان حقيقة في الحيوان الناطق، هذه المعرفة والعلم التفصيلي متوقف على الاضطراد. اضطراد استعمال اللفظ في مصاديق هذا المعنى. استعمال لفظ الإنسان في زيد مصداق حيوان ناطق، في عمرو مصداق حيوان ناطق، في خالد مصداق حيوان ناطق، وهذا الاضطراد أضفنا إليه قيد على نحو الحقيقة. على نحو الحقيقة يعني استعمال لفظ الإنسان في زيد بما أنه فرد ووجود للحيوان الناطق، هذا من قبيل المعنى الحقيقي المنطبق على الفرد. هذا اللي يقوله الأخون، يستلزم منه الدور العلم بأن اللفظ الإنساني وضع للحيوان الناطق، هذا العلم متوقف على الاضطراد. اضطراد بأي نحو؟ بنحو الحقيقة. بنحو الحقيقة كيف نفهم هذا القيد؟ اضطراد واستعمال لفظ الإنسان في زيد بما أنه وجود الحيوان الناطق، في عمر بما أنه وجود حيوان الناطق، في خالد بما أنه وجود للحيوان الناطق. على نحو الحقيقة هذا الاضطراد الاستعمال في المصاديق على نحو أنه مصاديق للمعنى الحقيقي، هذا يصير اضطراد على نحو الحقيقة. فالزيد بما أنه مصداق للمعنى الحقيقي يستعمل لفظ الإنسان فيه، فعامر بما أنه مصداق للمعنى الحقيقي لفظ الإنسان يستعمل فيه، فخالد بما أنه مصداق للمعنى الحقيقي لفظ الإنسان يستعمل فيه. هذا معنى الاضطراد على نحو الحقيقة. وهذا الاضطراد على نحو الحقيقة يتوقف على أن نعرف هذا الكلي اللي بحسبه يستعمل اللفظ في جميع مصادقه، هذا الكلي هو المعنى الحقيقي للفظ الإنسان. فيستلزم الدور معرفة أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي للفظ الإنسان متوقف على الاضطراد على نحو الحقيقة، والاضطراد على نحو الحقيقة يتوقف على أن نعرف أن هذا الكلي اللي مصحح لاستعمال اللفظ في جميع مصادقه، هذا الكلي هو المعنى الحقيقي للفظ الإنسان، فيستلزم الدور. وهكذا القيد الثاني نفس الشيء، بدون تأويل يعني بدون علاقة، بدون علاقة يعني بالنتيجة جنو على نحو الحقيقة. فعلى كل حال الأخون يقول لو أضفنا قيد على نحو الحقيقة يستلزم منه الدور. وأما الجواب اللي ذكرنا عن الدور في التبادر، هنا ما يأتي. شنو الجواب اللي ذكرنا في التبادر؟ قلنا هذا المستعلم إما من أهل اللغة وإما من غير أهل اللغة، فإن كان المستعلم لحال اللفظ أنه حقيقة في هذا المعنى أم لا من أهل اللغة، فالعلم التفصيلي بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، هذا العلم التفصيلي متوقف على التبادر، لكن التبادر يتوقف على العلم الإجمالي، يعني العلم الارتكازي، مجرد العلاقة بين اللفظ والمعنى في ذهن هذا المستعلم بدون الالتفات إليه، هذا هو العلم الارتكازي الذي يتوقف عليه التبادر. وأما ما يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي إذا كان المستعلم من أهل اللغة، هكذا أجاب. وأما إذا كان المستعلم مو من أهل اللغة فالتبادر لدى أهل اللغة يكون علامة للحقيقة لهذا المستعلم، فعلم المستعلم بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، هذا العلم متوقف على التبادر، ولكن التبادر متوقف على العلم بالوضع لدى أهل اللغة، فما يستلزم الدور. العلم اللي متوقف على التبادر هو علم الجاهل باللغة، والعلم اللي يتوقف عليه التبادر هو العلم العالم من أهل اللغة. فهكذا أجاب عن الدور في التبادل هذين الجوابين. يأتي هنا الأخون يقول لا ما يأتي. أما الجواب الأول ما يأتي لأن علم هذا المستعلم أن إطلاق لفظ الإنسان على مصاديق الحيوان الناطق، ومن هنا يكتشف أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق. هذا العلم التفصيلي بأن لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، هذا العلم التفصيلي بنحو التصديق، تصديق أن اللفظ وضع للحيوان الناطق، هذا العلم التفصيلي متوقف على الاضطراد على نحو الحقيقة. والاضطراد على نحو الحقيقة شنو معناته؟ معناته أن اللفظ لما يستعمل في هذا الفرد والمصداق من حيث أنه فرد للمعنى الحقيقي، واستعمال اللفظ في الفرد الثاني من حيث أنه وجود للمعنى الحقيقي، واستعماله في الفرد الثالث من حيث أنه وجود للمعنى الحقيقي، هذا هو الاضطراد على نحو الحقيقة. وهذا الاضطراد على نحو الحقيقة متوقف على أن يعرف هذا المستعمل للفظ في مصاديق المعنى الكلي، يعلم أن هذا اللفظ وضع للمعنى الكلي. فالعلم بوضع اللفظ للمعنى الكلي علم تفصيلي يتوقف عليه الاضطراد على نحو الحقيقة، ونفس هذا العلم التفصيلي متوقف على الاضطراد على نحو الحقيقة. فالعلم التفصيلي متوقف على الاضطراد على نحو الحقيقة، والاضطراد على نحو الحقيقة كذلك متوقف على العلم التفصيلي. ما عندنا هنا علم ارتكاز، فيستلزم الدور والجواب اللي ذكرنا في التبادر هنا ما يجي. وأما إذا كان المستعلم من غير أهل اللغة، هنا كذلك الجواب اللي ذكرنا هناك ما يأتي هنا. ليش؟ لأن على أساس كلام الأخند اللي قال الاضطراد مشترك بين الحقيقة والمجاز، إذا كان المقصود العلاقة المصححة للاستعمال المجاز هو صنف العلاقة يصير مشترك. فالآن هذا المستعلم ويجي عند أهل اللغة أن لفظ الإنسان مثلا وضع للحيوان الناطق أم لا، فيشوف هناك اضطراد في استعمال الإنسان في مصاديق هذا المعنى الكلي. فالآن هذا الاضطراد في مصاديق المعنى الكلي، ما يعرف هذا المستعلم الخارج من أهل اللغة أن هذا الكل اللي صار مصحح من قبيل المعنى الموضوع له للإنسان، وهذا اللفظ طرد استعماله في مصاديق المعنى الحقيقي أو لا، هاي من قبيل العلاقة، ما يعرف هذا الشيء. فلا بد أن يسأل هذا الكل اللي باعتباره يصح استعمال اللفظ في مصاديق هذا الكل، هاي الكل من قبيل معنى الحقيقي اللي منطبق على مصادقه ويصحح استعمال اللفظ في مصادقه، أو لا من قبيل العلاقة في المصادق وتصحح هذه العلاقة استعمال اللفظ في مصادق هذه العلاقة. فهذا لابد أن يعرف فيرجع إلى تنصيص أهل اللغة بأن هذا الكل اللي باعتباره صحة استعمال اللفظ في مصاديق هذا كل من قبيل الكلي اللي هو المعنى الموضوع له لللفظ، فلذلك يصح استعماله في جميع مصاديقه. فما يجي الجواب اللي تقدم في التبادر حينئذ لدفع الدور. فلذلك بنظر الأخوند هذا الاضطراد ليس علامة للحقيقة، وعدم الاضطراد علامة المجاز، ما يقبل هذا الشيء إلا إذا صححنا أحد الوجهين للاضطراد الاستعمالي، إشكال وارد على تقرير السيد الثوري في الاضطراد الاستعمالي، فيبقى التقرير الثاني. إذا خلص من الإشكال الاضطراد الاستعمالي هو علامات الحقيقة، وعدم الاضطراد الاستعمالي علامة المجاز. ثم أنه قد ذكر الاضطراد وعدم الاضطراد علامة للحقيقة، وعدم الاضطراد علامة المجاز أيضا، ولعله هذا الاضطراد وعدم الاضطراد بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات. احنا في الدرس السابق شرحنا نوع العلاقة، صنف العلاقة، فرد العلاقة. إذا كان المقصود من العلائق نوع العلائق فصحيح عن هذا الاضطراد وعدم الاضطراد، حيث لا يضطرد الصحة استعمال اللفظ مع العلائق المذكورة، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال وهو صنف العلاقة، فالمجاز مضطرد كالحقيقة. فإذا صار الاضطراد مشتركا بين الحقيقة والمجاز لا يكون علامة للحقيقة. وزيادة قيد من غير تأويل، الاضطراد من غير تأويل يعني من غير علاقة في الحقيقة، يصير اضطراد على نحو الحقيقة أو على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك يعني مع هذا القيد بالحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة للحقيقة إلا على وجه دائر يستلزم منه الدور، ولا يتأتي التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر، لأن في التبادر العلم التفصيلي كان متوقفا على التبادر، والتبادر متوقفا على العلم الارتكازي، فهنا العلم التفصيلي يتوقف على الاضطراد على نحو الحقيقة، ومعرفة الاضطراد على نحو الحقيقة متوقف على العلم التفصيلي. هذا إذا كان المستعلم من أهل اللغة، وأما إذا لم يكن المستعلم من أهل اللغة فالاضطراد لدى أهل اللغة لا يعرفه المستعمل مستعلم أنه هذا الاضطراد من قبيل اضطراد استعمال اللفظ في مصاديق العلاقة، أو من قبيل اضطراد استعمال اللفظ في مصاديق المعنى الحقيقي، ما يعرف. فلا بد أن يعرف هذا الشيء إلا بتنصيص أهل اللغة أنه هذا الاضطراد من قبيل اضطراد اللفظ في مصاديق المعنى الحقيقي، فالاضطراد حينئذ لا يكفي إلا بتنصيص من أهل اللغة، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لم يبقى مجال الاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغير الاضطراد. صلى الله على محمد وآل محمد.